اللهم صل على محمد وآل محمد. سماحة المرجع الديني آية الله العظمى الشيخ محمد اليعقوبي حفظك الله تعالى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عودتنا مرجعيتكم الشريف على تعدد اتجاهات الإصلاح وتعدد الاتجاهات في بناء الذات وبناء المجتمع على الخطى التي اختطها سماحة السيد الشهيد محمد الصدر قدس الله نفسه ومن قبله السيد محمد باقر الصدر، وسرتم على هذه الخطى. تعدد هذه الاتجاهات شملت الذات والمجتمع وشملت السياسة وجانب الروح أيضا. نحن تبركا في شهر رجب وتيمنا بليلة الرغائب التي هي أول ليلة الجمعة من شهر رجب المبارك، أثرنا أن نقيم هذه الليلة إن شاء الله في كربلاء المقدسة، والتماسا منا أيضا لتتميم الفائدة في الجانب المعنوي أثرنا أن نقتبس من نوركم موعظة لنستطيع أن نمزج بين الجانب الروحي والجانب الاجتماعي في ظل هذه الفترة، باعتبار أننا مقبلين على فترة فيها زخم اجتماعي وفيها زخم روحي. فالموعظة لعله الأخوة يشترفون في هذه المسألة، الموعظة يا حبذا شيخنا أن نستمع من حضرتكم إلى موعظة نستطيع أن نوفق فيها في بين الزخم الروحي الذي يتركز في هذه الأشهر الثلاثة والزخم الاجتماعي في العمل الاجتماعي. أدامكم الله سبحانه وتعالى ظلا واسعا للمؤمنين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
الله صل على محمد وآل محمد.
حضرتك وذكرت في كلمتك بأنك تخاطبني، يعني تقول أنك سائر على نهج السيدين الشهيدين الصدرين، وهذا شرف بالتأكيد أن يسير الإنسان على خطى هذين العالمين الجليلين الربانيين، لكن المفروض أن يكون طموحنا أعلى من ذلك وهمتنا أكبر من ذلك، ونقول أننا نسير على نهج الأئمة المعصومين سلام الله عليهم، ونسير على نهج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إنما كبر الصدران وأصبح عظيمين لأنهما سارا على نهج الأئمة طاهرين. فإذا لماذا نحن ننظر إلى الفرع؟ مهما كان الفرع عظيما علينا أن ننظر إلى الأصل ونقتبس منه كما اقتبس الصدران وكما اقتبس العلماء العظماء، وكانت عظمتهم بمقدار ما أخذوا من الأئمة سلام الله عليهم ومن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يمكن الحادثة التي أو الرواية المروية عن سيد بن طاووس وهو من العلماء الأجلاء المقدسين الذين لهم باع في السلوك والعرفان واسمه مشهور إضافة إلى علمه وفقهه، لما سأل ولده وقال له أنه يا ابني شو تريد تصير أنت في مستقبلك، وطبعا ابنه معجب بشخصية أبيه بن طاووس الرجل العظيم الفقيه الذي صيته ملأ الدنيا، فابنه قال له أرد أصير مثلك سيد بن طاووس، قال له شا ما تصير لعد ما دام خليتني أنا نموذجك اللي تريد تصير ما توصل، قال لي أنا بعمرك كنت تريد أصير جعفر الصادق وصرت سيد بن طاووس، كانت إذا تريد تصير سيد بن طاووس وين راح توصل؟ وهاي بالتأكيد طريقة يعني أو سنة طبيعية، إنسان كلكم أكاديميين وشهادات، إنسان لما نقول له عندك امتحان وأقرأ يقول لا أنا 50 كافي علي أنجح، يروح يقضيها لعب وشي ويقرأ له كلمتين وقطف الكتاب 50 أنجح، تال 50 ما يجيبها زين 30 إذا جابها، عليك أن أنت تكسر ظهرك وتقرأ وتشد حالك وتوصل الليل بالنهار للدراسة، تقول أريد 100، من تريد 100 عاد تجيب 80 تجيب 85 تجيب الكتاب. فإذا لازم يكون طموحنا وهمتنا نحو الأعلى ونحو الأكمل، حتى حينئذ من تأتي العوارض والموانع والعوائق والقصور الذاتي أصلا اللي هو موجود، فحينئذ نحصل على فد نتيجة يعني لا بأس بها. هذه الملاحظة ربما اللي على ما تفضلت به يعني في كلمتك. وبالتأكيد يعني ويوجد إشكال يمكن أن يكون هذا الجواب اللي تفضلت به، يعني لما نستعرض سيرة الأئمة المعصومين عليهم السلام ونطرح جوانب من سيرتهم، فأحيانا يعترض علينا يشكل علينا أنه هذا إمام معصوم احنا جابنا عليه. فقد يكون يعني من الضروري حينئذ أن لا نكتفي بسيرة العلماء المعصومين حتى ندفع هذا الإشكال، وإن كان هذا الإشكال ليس صحيح. أنت الإمام المعصوم لازم تخلي لك أسوة وقدوة وهدف توصل إلى مستوى، حينئذ ما قدرت توصل إلى مستوى المقدار اللي تحصل على الإمام علي عليه السلام في خطبة يقول ما معنى أنكم لا تقدرون أن تصيروا مثلي. أكيد ما تصيرون علي بن أبي طالب، ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد أن تتوسلوا بهذه الأمور واتخذوا هذه الوسائل والقنوات للوصول إلى مستوى علي بن أبي طالب. أنتم ما تصلون لعلي بن أبي طالب، الأئمة المعصومون إنما وصلوا لهذا المستوى لأنهم جعلوا الله تبارك وتعالى، إذا أستعمل التعبير يعني حتى وصل الفكرة، جعلوه أسوة لهم فوصلوا إلى ما هم عليه. الحديث الشريف يقول تخلقوا بأخلاق الله، تخلقوا بأخلاق الله. الله تبارك وتعالى 99 له من الأسماء الحسنى، الرحيم والكريم والعليم والهادي والغفور، هذه الأسماء الحسنى هي كلها صفات. فحينما يأمركم تخلقوا بأخلاق الله، أنك المفروض أن تجعل الصفات الإلهية هي هدفك اللي تريد توصل، وحينئذ أنت بمقدار ما تحقق من هذه الصفات في نفسك تكون درجتك. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول أدبني ربي فأحسن تأديبي أو أحسن تربيتي بحسب بعض الأحاديث. فإنما أصبح قمة الكمال لأنه جعل هدف قمة الهدف، فحينئذ يصل إلى هذا المستوى. تخلقوا بأخلاق الله. فعلينا أيضا، مو أقول يعني أحيانا التعبير إنما أذكرها لأجل تقريب الفكرة، يعني وإلا لو كنا في بحث عقائدي بالتأكيد لكان استعمال التعبير لازم يكون أدق. فأحد الشاهد إذا الإنسان تكون همته هاي، يمكن في بعض كلماتي أنا ذكرت معنى من معاني الحديث قيمة كل مرء ما يحسنه، يعني معناه الظاهر هو معروف، الإنسان كل ما يحسن أشياء أكثر في هذه الحياة تكون قيمته أكبر بالتأكيد، حينما يكون عالما له قيمة. فإذا ضم إلى العلم عمل صالح بالمجتمع وإحسان الآخرين تكون قيمته أكبر. فإذا ضم إلى هذه مثلا فد مقام اجتماعي كبير يخدم من خلال الناس، وهذا بعد قيمته أكبر. فقيمة كل امرئ ما يحسنه، علي بن أبي طالب يقول هذا صحيح ومعنى ظاهر، لكن يمكن ذكرنا معنى آخر في بعض كلماتنا، أن قيمة كل امرئ ما يحسنه أي قيمة كل امرئ بمقدار ما يحققه من الأسماء الحسنى في ذاته، ما يحسنه أي ما يأخذه من الأسماء الحسنى ما يحسنه. أو ربما تدرون هي الأحاديث تأتي ما محركة بأيام صدور النص، يعني هاي الحركات والكذا صارت متأخرة، فربما قيمة كل امرئ ما يحسنه أي ما يحسنه من الأسماء الحسنى ومن الصفات الحسنى. فإذا يزداد قيمة الإنسان كلما اكتملت في هذه الصفات. فإذا حينما تتحدث وتقول أنه كيف نوفق بين العمل الاجتماعي والاندفاع نحو التكامل الروحي، هو هذا قيمتك تزداد بأن تزيد من مجالات اللي أنت محسن فيها وأنت سائر به نحو الكمال، تزداد قيمتك. حينما قلنا قيمة كل امرئ ما يحسنه، نعم، فإذا كنت محسنا في تربية نفسك وتهذيبها وتنقيتها من الصفات الذميمة اللي مع الأسف راجت اليوم وكثرت وأصبحت وربما مصدرا للتباهي، يعني يتباهون ربما اليوم الناس بالغش والخداع والتضليل وخلط الأوراق والتنافس على الدنيا وغيره. فإذا هذا مجال تربية الإنسان نفسه وتهذيبها، هذا مجال للإحسان يعطي قيمة معينة. والعمل الاجتماعي حينما تعمل واللي يكون هدفك خالص لله تعالى وخدمة الناس، طبعا هذا مجال آخر تحسن فيه فتزداد قيمتك. فإذا فعلا هما هذان ليسا متعارضين، هذان المجالان، حتى نقول مثلا أني هل أنشغل بالجانب الروحي مثلا وتكمين نفسي كذا، لو ألتفت للجانب الاجتماعي والعمل لخدمة الناس والعمل من أجل المشروع الإسلامي العظيم، هما ليسا متعارضين حتى نجي نخير أنفسنا بين هذا وبين هذا، لا هما متكاملان. والإنسان يستطيع أن يكون محسنا في هذا المجال وفي هذا المجال، وبالتالي تزداد قيمته انطلاقا من هذا الحديث الشريف. كما أئمتنا سلام الله عليهم استطاعوا أن يتكاملوا في كل هذه المجالات، وخصوص في هذا الشهر رجب أئمة كثيرون لهم ذكريات في هذا الشهر الشريف، مر علينا في الأول منه ذكرى ولادة الإمام الباقر سلام الله عليه، وبعد أيام في العاشر ذكرى الإمام الجواد سلام الله عليه، وفي الثالث عشر ذكرى ولادة أمير المؤمنين سلام الله عليه، وفي الخامس والعشرين استشهاد الإمام الكاظم عليه السلام، ومرت علينا استشهاد الإمام الهادي عليه السلام، ذكريات كثيرة لما عليهم السلام. فإذا لنقتبس من نورهم ولنستفيد منهم كيف استطاعوا أن يوفقوا بين إحسانهم في ذاتهم، أقصد كمالهم المعنوي، وبين إحسانهم في العمل الاجتماعي. كل واحد يصب في الآخر، كل واحد يكامل الآخر، كلما الإنسان تكامل نفسيا في داخله يصير يشع خير وإحسان للآخرين، وكلما خاض أكثر في العمل الاجتماعي ينعكس إيجابا على تكامله النفسي. يعني بالتأكيد الاختلاط مع الناس والسعي لقضاء حوائج الناس وإدخال السرور عليهم والاهتمام بأمورهم، هذا كله بالتأكيد يضيف معاناة على النفس وشدة عليها. الإنسان يستطيع أن يسترخي ويجلس في بيته ويقول شعلة يعني، لا هذا نقص في كماله. عليه أن يهتم بالآخرين. وتقرؤون في الروايات الكثيرة ما للدرجة العظيمة من الاهتمام بأمور الناس، سواء استطاع أن يقضي حوائجهم أو لم يقضي، مجرد أنه اهتم أي دخله هم وشغل بأمور الآخرين وتعاطف مع الآخرين وتفاعل مع قضاياهم، هذا المقدار. قد لا تستطيع أنت أن تقضي حوائج هذه الناس ولا تستطيع أن ترفع المظالم عنه، لكن هالمقدار هذا من الاهتمام، دخول الهم إلى قلبك وتفاعلك مع القضية وسعيك تشبث من هنا وهناك من أجل أن تنجز شيء للآخر قد لا تنجزه، لكن هذا المقدار يدخلك الله تبارك وتعالى به الجنة. أما إذا أكثر من ذلك واستطعت قضاء حاجة هذا الأخ المؤمن وإدخال السرور عليه، وهي بعد منزلته عظيمة. والأحاديث تقول في بعض معانيها، تقدرون تقرؤوها، يعني كم مرة نصحت يعني بأن يقرأ كتاب وسائل الشيعة في المجلد الثامن في كتاب الجهاد، أبواب كاملة، أبواب جهاد النفس وما يناسبها، واحد منها طبعا هذا لعله في الجزء الحادي عشر. في الجزء الثامن أيضا في كتاب الحج في نهايته أيضا لما يصل إلى أبواب العشرة يسموه، يذكر آداب كثيرة المعاشرة مع الناس والاختلاط به. في الجزء أيضا ربما الحادي عشر في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لما يذكر باب كامل عنوانه أبواب المعروف، فتشوف أبواب عديدة وتقرأ روايات المعصومين سلام الله عليهم. ففي إذن في الجزء الثامن والعاشر والحادي عشر، احنا الأجزاء قد تكون مختلفة لأن طبعات مختلفة، المهم محل الشاهد في كتاب الحج في كتاب العشرة من كتاب الحج، وفي كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أبواب المعروف وأبواب المنكر. طبعا الإنهام واحد لازم يتعرف على المنكر حتى يجتنبه. حينما في آخر خطبة من شهر شعبان والنبي صلى الله عليه وآله وسلم تحدث عن عظمة الشهر العظيم وذكر ما فيه من ألطاف إلهية، في نهايته سأله أمير المؤمنين سلام الله عليه أنه أي الأعمال أفضل في هذا الشهر العظيم؟ قال الورع عن محارم الله. فهذا إذن أيضا علينا أن نطلع على الجانب السلبي إذا صح التعبير حتى نجتنبه. سئل عيسى روح الله صلوات الله عليه وعلى نبينا أنه ممن تعلمت الحكمة وممن أخذت الحكمة؟ قال من الجهال، لن يصدر منهم التصرف السيء فأرفضه، فإذا رفضته حينئذ أبني داخل نفسي على أنني أجتنب هذا التصرف، لأن لما شفت صدر من غيري شو أوجب امتعاض عندي ورفض، فإذا هذا دفعني على، فإذا تعلمت الحكمة منهم، لأن جعلت وجداني وضميري حاكما على تصرفات الآخرين، فكل تصرف أشوفه ما أرتضي من الآخر أنا أجتنبه فتعلمته. فإذا أبواب المعروف موجودة في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأبواب المنكر أيضا موجودة، أيضا لازم نتعرف عليها حتى نسعى إلى اجتنابها. وستجد أن كثير من الأعمال الصالحة التي توجب الكمال والقربة من الله تبارك وتعالى إنما هي في العمل الاجتماعي، وكثير من المنكرات والعياذ بالله التي يقع فيها الناس وتكون وبالا عليهم وشرا عليهم إنما هي في العمل الاجتماعي، كالغيبة والبهتان والافتراء والحسد والغل والبغضاء والشحناء وكلها، إنما هي متفرعة على العلاقات مع الآخرين. والأئمة سلام الله عليهم قلنا يعني علمونا في كل الاتجاهين، ونحن أيضا في كل الاتجاهين حاولنا أن نكتب فيهما، فكتبنا في الاتجاه الأول أقصد بناء النفس والكذا كتاب الأسوة الحسنة، وفي العمل الاجتماعي كتبنا أيضا دور الأئمة في الحياة الإسلامية. فعلينا إن شاء الله أن لا نتخلى عن العمل الاجتماعي من أجل أن نقول أننا نريد أن نلتفت إلى أنفسنا. العمل الاجتماعي يساعدك كثيرا على أن تبني نفسك مع لطف الله تبارك وتعالى طبعا، ولا كثيرين تعلمون ينهمكون في بعض الأمور وربما ينسون ما يجب عليهم وتوجب قساوة على قلوبهم، وربما شيئا فشيئا خصوصا الانهماك في العمل السياسي أو العمل غيره تشوف شيئا فشيئا، إذا لم تكن عصمة من الله تعالى ولم يكن هو يراقب نفسه على الأقل يعني في كل يوم بالليل قبل ما ينام يحاسب نفسه، يستذكر ما صدر منه اليوم من تصرفات، ماذا قال لفلان وماذا أعطى لفلان وماذا أخذ من فلان، كيف تصرف مع الموقف الفلاني، حتى إذا أكو خطأ وإذا أكو انحراف على المسير حتى لا يبتعد انحراف ويتوسع، لا ما دام الحساب يومي فإذن هو قادر على أن يعيد القاطرة إلى المسار الصحيح. أما إذا أهمل هذا الأمر فبالتالي هذا الانحراف سيزداد يوم بعد يوم، وحينئذ قد يكون من الصعب الرجوع إلى المسار الصحيح الذي كان ينبغي أن يسير عليه. نسأل الله أن يسددنا ويلطف بنا في كلا الاتجاهين، اتجاه العمل في تربية النفس وبنائها، والعمل من أجل المجتمع وصلاحه وإرادة الخير إليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.